مساء الخير. التغيير والعبور إلى الدولة السيدة وتحقيق النهضة هو ما هدفت إليه انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي، عبر الإطاحة بكل القيادات والمسؤولين والنخب التابعة والمسؤولة عن حال الفساد والإفلاس التي وصل إليها لبنان. إن هذا التحرك الواسع لتغيير السلطة القائمة ورفع الشرعية عنها واستبدالها بأخرى تعمل على بناء عالم اجتماعي إنساني حر، طالما حلم اللبناني به منذ عقود. كل ذلك يتطلب خطة استراتيجية رؤيوية لما يمكن أن يكون عليه الوطن في المستقبل، تفادياً للفوضى التي بطبيعة الحال ما يريدها المتضررون. من هنا أهمية التنظيم والعمل بخطوات ثابتة ومدروسة ومحسوبة النتائج لضمان الأهداف والإنجاز التام من أجل إحداث التغيير وبناء البديل الناجح الذي كان سمة من سمات بلد الأرز عبر التاريخ. برحب بالليلة بضيفي أعزائي المستمعين، المحامي الدكتور أنطوان سعد الناشط الثوري. منيح هالعنوان لحضرتك؟
والله هذا شرف، أعتز فيه أن يكون
شرف لكلنا. الله يقويكم والله يقويك دكتور. حضرتك قبل الثورة ثورجي.
ربما هيك.
الله يحميك.
نمطي أو طبعي. خاصة لما بتتولي أو تتعاطي الشأن العام أو تحكي بإطار تعبري عن وجهة نظر الناس.
نعم.
أنا دايما بقول أنه بعتبر حالي مكشوف قدام ربي وقدام الناس، فما في إلا قلك عن الأسود أسود والأبيض أبيض.
نعم دكتور سعد، خلينا نبلش هيك ببدايات ثورة 17 تشرين، هالحركة الفريدة من نوعها وغير المسبوقة إذا جاز التعبير بتاريخ لبنان. لبنان عرف أكيد يعني لبنانية مقاومين بطبيعتهم، ولكن خلينا نحكي بهالثورة تحديدا، كيف ولدت هالحركة؟ أي ثقافة برأيك بالمجتمع اللبناني موجودة أنتجت هالانتفاضة الواسعة المشبعة بأفكار لشباب برغم أنهم عايشين بعالمهم الافتراضي؟ بدي حط هيدي بين مزدوجين، إضافة للظروف المأساوية، هل هو الوعي الكبير الموجود اللي كشفت عنه هالثورة أم ماذا؟ لأنه في عنا آراء كتير مختلفة بهالشي.
ما من شك أنه هناك بعض الفوارق ما بين طبيعة الإنسان المقاوم في لبنان، وكلنا نعرف على مر التاريخ من بدايات الكهنية اللي بلشوا يسوروا مع مقدمين بشري والمرضى الوطنيين، خليني أقول لما عملوا المعركة مع خليفة بن مروان للحفاظ على الاستقلالية ومظاهر الحرية وممارسة المعتقدات. هناك فرق كبير ما بين هيدا الدور يلي حدا بيجي عم بيهددك بوجودك وما بين ما حصل في الثورة يلي بلشت ربما من شرارة صغيرة أو كان من عدة محطات ومن سنوات كان الناس عم يشعروا بالغبن، عم يشعروا أنه الحد الأدنى من تأمين الحقوق غير متوافر في لبنان، لبل الدولة كلها ما منا شايفة مفهوم حقوق الإنسان في لبنان ولنا شايفة مفهوم ممارسة المسؤولية العامة، إلى أن انطلقت الشرارة إذا بدنا نقول ذات 17 تشرين الأول 2019. بس الفرق وين؟ أنه بهيدي الثورة المواطن هو يلي سار كان هو وصل حاله لهون، لأنه مثل ما بيقول أفلاطون بيقول اللي مين هن ناخبينك بقلك مين هي حكومتك.
لا.
انتو انتخبتون، انتو 70-80% من الناخبين يلي جبتوا هذه الطبقة السياسية. طبعا أنا لما أحكي عن الطبقة السياسية حتى إذا قلت كلهم يعني كلهم ما في مشكل، لأنه يلي منه حرامي ومنه فاسد ما عنده مشكل، تاخديه عند الحاكم وعند القاضي وبيثبت فورا براءته. اللي منه خايف ما عنده مشكل، بيروح حر على القضاء. اما يلي خايف فهو يلي ما بيريد قانون او قضاء يسأل عنه او حتى يفتح مجال لحتى تصير المساءلة عنده. من هون خليني اتطرق شوي صغيرة على الواقع الاخير. كتبت مبارح بموقف لألي وبقول انه المشكلة، مفتكر رئيس الحكومة انه المشكلة بالخطة. لا يا عمي، لبنان هلأ نظف طبقة الجي والزعران والشياطين والحرامية، نظفوا منهم الشباب لحاله خريجين الجامعات، بأكد لك قادرين يديروا البلد أحلى إدارة بأحلى تقنيات وبأحلى أفكار وإبداع. إنما المشكل مش بالخطة، المشكل إنه اللي عم بيشرف على الخطة هن زعران وحرامية وسرائين، وهيدول الزعران والحرامية والسرائين هن حاطين حكومة دمى.
نعم.
وعم بيقولوا له انت بدك تنفذ الخطه.
طب دكتور نعم
تفضلي.
نعم دكتور، خلينا هيك بطبيعه الثوره بحد ذاتها، لانه هيدا بالنسبه لنا يمكن انه امل وامل اللبنانيه. خلينا نحكي بالثوره وبطبيعتها. يعني انا بدي اشوف برايك شو اللي خلى هالشباب يكسروا كل الحواجز، حواجز الخوف والممنوعات والمحرمات. هل يعني ما بعرف، وهيدي كتير بيرشحوها العالم وتكونوا عم يحكوا عن الثوره، يمكن هود الشباب لأنه عايشين أو مش عايشين على أرض الواقع وإنما عايشين أونلاين.
ربما أنا بقول لك أكثر. لا، أنا يعني أنا بالذات بالذات كان عندي تاريخ بيشرفني لألي وأنا بعتز فيه، نضالي في تاريخ في حزب معين. لما استقليت بعد كان عندي ربما بعض الأجواء يلي ما اعتبرت حالي فيها أني مرتاح فيها، لما استقليت كنت عم حاول تقريبا من خلال مواقفي على بالإعلام قول أنه أنا هون عندي ملاحظات وهون عندي ملاحظات، صار عندي قدرة انتقد الجميع. بس لما بلشت الثورة بالصدفة طلب مني أني أعطي حديث على بالذوق.
نعم.
وبوقتها بقول انه هيدي كأنه إرادي خارج إرادتي، يعني ربنا حطني بهيدا الموقع وكملت على بالشارع مع أهلي ومع إخوتي بالوطنية وبلبنان. ما صدقت صراحة انه للمرة الأولى، بتعرفي بثورة الأرز كان حلم كتير كبير كتير كبير.
نعم.
وفي كتير كانوا مسؤولين عن هالثورة وما طلعوا على قد المسؤولية. بينما هلأ للمرة الأولى بلاقي خيب بعلبك عم بيثور ومنه خايف من الحديد والنار والسلاح والتهديد والقتل والرأي الواحد يلي بتتذكري وقت اللي كان يطلع مجرد ما يفكر حدا يعمل خيار آخر عند إخوتنا في الطائفة الشيعية رأي آخر غير الحركة وحزب الله كان يأكل خبيط. ومنا كتير بعيد الانتخابات الماضية شو عملوا بالجوهري يلي أطلقوا النار على بيته لأنه كان مرشح، أو بسيد الأمين يلي كان هو عم بعلق صوره لأنه كان مرشح وأكل قتل مرتبة. أنا فيك إذن للمرة الأولى بلاقي أحدا من أهلنا بإخواننا الشيعة موجود معنا. للمرة بلاقي علويين في طرابلس غير من قادين من مفهوم بشار الأسد أو من بيئة بشار الأسد أو من بيئة حزب الله.
نعم.
للمرة الأولى بتلاقي حدا بالطائف الدرزية عم يخرج عن المفاهيم الثلاثة السائدة يلي هي تعرفي حزب الله أنشأ أو وسولية أنشأت ما يعرف بحالة جديدة في المجتمع الدرزي يلي هو وهاب وكمان في عندك بيئة طلال أرسلان وفي عندك البيئة الأساسية اللي هي لوليد جنبلاط. هيدول للمرة الأولى عم نلاقي ناس أنه خرجوا من هالبيئة كمان وعم بيعبروا، حتى أنه بالمجتمع المسيحي اللي تقريبا انحصرت الأراء فيما بين التقليد السياسي القائم والقوى السياسية القائمة، شفنا أنه ناس عم تخرج من هون ومن هون ومن هون ومن هون وتنزل على الأرض تعبر، فقط لأنه عن جد اعتبروا انه ساعة الحقيقة تربت أو دق الجرس وما بقى في مجال للعودة إلى الوراء. ما بيصير في لبنان إنه بأوروبا عالجوا مسألة الزبالة، من 120 سنة ما قبل الحرب الأولى وما عنده مشكلة بهذا الموضوع، ونحن بمسألة الزبالة بعدنا منكرر ذاتنا.
طيب دكتور،
الكهرباء منكرر ذاتنا.
اوكي، كتير حلو اللي عم نسمعه وعم نشوفه، كتير حلو، ولكن يعني الشيء اللي بتخاف منه إذا بتجي تقارن بثورات كتير عرفها التاريخ، ولحد اليوم إذا بدنا ننظر بالمنطقة العربية في كتير من الثورات شهدتها شعوب المنطقة، وأخرها مثل ما قلت هالثورات المتنقلة من منطقة أو من دولة لدولة، واللي ما وصلت لغاية الآن لمحل لحد اليوم، برغم أن أظهرت وعي بأماكن كتيرة لدى الشعوب. يعني قدي أو إلى أين ستقود ثورة 17 تشرين، وهل هي محسوبة النتائج؟
ما من شك إذا بتعملي قراءة أو مقارنة مع الوضع العربي اللي شفتيه أكيد بتقول أنت الثورة ما رح تودي لمكان.
نعم.
ولكن مكتوب في هذا البلد بالذات أنه الله يحط إيده فيك المرة. وقت كان في احتلال سوري أخير، هيدا عم نحكي عنه قبل الاحتلال الإيراني، كان مين يقول انه كان حتى الشعب اللبناني يمكن بلش يحكي سوري. نحن ما عم منقلل من جمال اللهجة السورية او الشعب السوري المحب،
ولكن تعني سياسيا
كتير كبيرة.
نعم.
ولكن نحن على اكيد نحن بنعتبر شيطان بوجنا هو اسمه آل الاسد، شيطان، عائلة شيطانية موجودة معنا ولها معنى بالتاريخ، مواجهات وبالمستقبل مواجهات، ورح يكون الله الكلم الفاصل بينه وبينهم. ولم تنتهي ألام الأمهات في زحلة وألام الأمهات في بيروت وبكل أفقاع لبنان، ما رح تنتهي هذه الألام قبل ما ربنا ياخد حقه من آل الأسد وكذلك الأمر تجاه المسؤولية الكبرى، لأنه الجرائم الكبرى يلي صارت في لبنان بعد جرائم يلي شهدناها بالحرب الثانية وصولا إلى ما حصل في يوغوسلافيا وكمبوديا ورواندا، هي جرائم يلي ارتكبها بشار الأسد. لم يكن لوحده، يعني بشار الأسد كان معه طبعا خاصة السليماني يلي وإيران، يلي سليماني كمان أكل نصيبه، لأنه سليماني هو بآخر أدار 2015 عندما وقع الاتفاق المبدئي بين الدول الست وإيران توجه من يوم التالي إلى روسيا وطلب أنه تتكفل إيران بثمن الحرب وإنقاذ الأسد، وكان الأسد رايح، ثم تغيرت المعادلة وكانت هيدي المبادلة اللي تمت بين الدول العظمى عندما أخذت السعودية على عاتقها أنه باليوم التالي في 1 نيسان تنشئ الحلف العربي إذا بديك والإسلامي لمواجهة.
دكتور خلينا بالثورة، دكتور سعد.
نعم.
خلينا بالثورة، يعني الموضوع
نعم.
كتير شائك وكتير كبير. نعم.
ورح وقف
نعم.
هون. إذن هون صارت المبادلة، لذلك فشلت الثورة في سوريا ولذلك أيضا فشلت الثورات في المناطق الأخرى.
أوكي.
لأنه
ماذا عن ثورة 17 تشرين؟
لأنه إيران عم بتحط إيدها فيها. أنا عم بعمل هيدي القراءة لقلك.
نعم.
إنه كمان عنا بعد ما بلشوا الإيرانيين يتصرفوا مضبوط في لبنان في مواجهة الثورة، لأنه بعده بيعتبروا إنه هيدي تسلية وتحماية، بعد ما بلش حزب الله يحرك حاله في مواجهة الثورة لقلهم على مهلكم أنا الآمر الناهي في لبنان. وانتبهوا أنا بعد ما تحركت وعم خليكم هلأ تداعبوا السلطة فقط. للأسف نحن أمام هذا التنين، هذا الشيطان الأكبر يلي اسمه حزب الله وحسن نصر الله على رأسه وإيران وولاية الفقيه.
طيب دكتور سعد،
لأنه ثقافتنا نحن ما في شيء موجود إلا القانون اللبناني والدستور اللبناني، وهيدا هو اللي بيحكمنا الأرض والميثاق والعيش المشترك. وبعد ما تعلمت بعض الجماعات في لبنان انه يا عمي شو بدكم يا خيي بالفرنسوية، شو بدكم بالأتراك، شو بدكم بالفلسطيني، شو بدكم بالسوري، وهلأ اليوم شو بدكم بالإيران.
طيب.
هي المواجهة الأكبر.
أوكي دكتور سعد.
الثورة.
نعم.
أما الثورة اليوم فبقلك هي بكل بساطة هي بتعني انه الشعب لا يثق، لم يعد يثق بهذه الطبقة السياسية.
دكتور، بعد ما جاوبتني على سؤالي، هل هي محسوبة النتائج؟ يعني
ما فيك تقولي هيك، هيدا عمل نضالي يومي.
أوكي.
لما كنت عم بتواجه سوري، من قال انه سوري سيرتكب مع حزب الله؟
بس بيكون عنده ايمان، عنده ايمان لا يتزعزع انه بدنا ننتصر.
ما كنت حاسمة النتيجة.
ايه بس دكتور، يبقى عنا ايمان واصرار انه بدنا ننتصر.
ايماننا كتير كبير.
نعم.
انه يلي هزم الفلسطيني ويلي هزم السوري ويلي هزم الاسرائيلي كمان ما رح يقف الايراني والفارسي عقب امامه.
أوكي.
لانه هو اسر القرار الاستراتيجي في لبنان وتارك للزعران، ويلي بيفوت على منظومة الزعران يسرق. يعني
نعم.
اليوم في حدا معروف انه من بيئة حزب الله فيك تحاكميه؟ دقوا بحاجب واحد من جماعة نبيه بري، دقوا بحاجب واحد من جماعة
دكتور.
نعم.
دكتور سعد.
نعم.
اليوم نحن إضافة للأزمة الاقتصادية يلي عم نعاني منها والأزمة السياسية، هناك أزمة كورونا.
نعم.
أزمة مرضية.
نعم.
يعني مثل كل الدول بالعالم أو غير بيتي، هل بتشوف أنه هالأزمة اللي زادت من هموم اللبنانية ومشاكلهم رح تكون حافز، وأعني كورونا، أكتر وأكتر للضغط باتجاه تحقيق المطالب وإحقاق الحق يلي حضرتك عم تتفضل وتحكي عنه، أم العكس؟ لأنه لليوم ما شفنا الزخم زيته
الشعرة التي قدمت ظهر البعير مثل
نعم.
ما بقوله، لأنه إذا كان بعد في 100 ليرة بعد بجيبة اللبنانيين خلصت.
نعم.
أكثر من هيك، تصوري هيدي الحكومة العرجاء صار لها شهرين ثلاثة مش عارفة على كيف بدها توزع 400,000 ليرة.
نعم.
يا عمي ما أنتوا هيك هيك نازلين ب 83 مليار، سجلوا عليكم أنتوا يا فاسدين 83 مليار، وسجلوا على الشعب اللبناني 100 مليار دولار. جيبوا عم تطبعوا نقد، وزعوا العالم، وزعوا على الكل، وزعوا على الكل صار محتاج، ما بقى فيه إلا الطبقة محدودة جدا يلي هي ما بتشكل بين 2-5% من الشعب اللبناني يلي معه ملايين، والباقي اللي أبو زيد خاله معه 100,000 دولار اخذ تعويض وهلأ بطل صار تسوى 30,000. إذا ما عرفوا يساعدوا الناس. أكثر من هيك، هي السلطة بحد ذاتها كانت مرتكبة للجرم الأكبر والخطأ الساطع عندما سمحت لطيارات على أشكالها من إيران أو من إيطاليا أو من غيرها موبوءة تجي وتسرح وتمرح بين الشعب اللبناني. هون الخطيئة الكبيرة بلشت. إلا أنه ما من شك، لأنه المجتمع اللبناني بوقت الأزمات وحالات الطوارئ كله بيعرف يتصرف، يعني الكل حتى بدون توجهات التوجيهات الحكومة كانوا عم بيتصرفوا بحكم المنطق، لأنه صار في قوة قاهرة كبيرة شبيهة بالأيام العصيبة كلها يلي مرقت على لبنان من الزلازل.
نعم.
إلى الأوبئة إلى الحروب العالمية. لذلك كان المواطن منحجر بالحد الأدنى، باستثناء يعني حالة ربما ما عرفت تعمل قراءة أو بيئة ما عرفت تعمل قراءة للوضع الصحي لكورونا، وكانت عم تضل ربما تنتشر على الطريق، بس بشكل عام كان إداء الشعب جيد ومحترم.
دكتور، انطلاقاً من اللي حضرتك،
وبعدين السلطة لحقت حالها.
نعم. ما بتشوف حضرتك انطلاقاً من اللي عم تتفضل فيه إنه الظروف ليست مؤاتية مع وجود كورونا ومحاذير التحرك وخطورته؟ يعني من هون كان في استراتيجية بتقوم على تسكير طرقات، ولكن عم بحكي قبل كورونا.
نعم.
ولكن اليوم ما بتشوف إنه لازم يكون في صيغة تحرك جديدة، خصوصاً إنه البلد أصلاً مسكر واقف ومعطل برغم اليوم بدء التراخي لحد معين، التراخي الجزئي بالإجراءات، وبركز بسبب كورونا قدي، يعني هيدا لازم يتاخد بالاعتبار.
شوفي انا بقولك اكيد لو ما كورونا، ما هي هيدا الواقع فارد حاله لحاله حتى على الثوار. يعني نحن لما عم نقول انه عم نتحرك، عم نتحرك بطريقه محدوده، حتى الناس
بس في تسكير طرقات دكتور سعد
بطريقه محدوده ونسبيه جدا بسبب انتظار اذا بدك انتهاء الاجراءات الحمايه والوقايه من هيدا الوباء. هيدا هو لحاله فارد حاله، وهو فارد مومنتوم أكتر على الثورة. أما السلطة السياسية فهي عم تعطيك كل يوم، كل يوم تعطيك أكتر من سبب ودافع لحتى تكوني بالشارع عم بتسوري. يعني على سبيل المثال للحصر، هل يعقل إنه هيدي السلطة السياسية صار لها شهر، عفوا 100 يوم عم تدرس هيدي الخطة الموعودة وما بين بين بالتوازي قضاء ما عرف يلقط حرامي واحد واني معروفين. طيب انا اذا بتحبي هلا اذا اذا بتحمل محطه عندك لخلي لبلي سميلي
مين زعران؟ بتحمل المحطه بس مش موضوعنا دكتور، خلينا ضمن الموضوع. بتحمل اكيد بتحمل محطتنا هي اللي ماسكه الشنار اذا جزء
لانه معروفين يعني انه في واحد مثلا بين عنده قصوره عندك حدك بالذوق من عندك لفقره وقعد 10 سنين بالسلطه وعمه كان رئيس جمهوريه وما خلى سفاره الا ما باع واشترى وباع على ظهر اللبنانيه وبالعلاقات الخارجيه، بعدين من بعد ما عمل المصريات وطلع له بنته للرئيس.
دكتور ماشي الحال. خلينا
هذا على سبيل المثال،
خلينا بموضوعنا.
اثنين معك مليار دولار، من اين لك هذا بكل بساطه ومثله متايل؟
طيب دكتور خلينا نحن هيدا الموضوع مزبوط 100% اللي حضرتك، وهيدا موضوع حق، ولكن بدنا نبلش يعني بخطوات اكثر، يعني بما انه الدوله او السلطه عايشه بحاله من الانكار، لوين ممكن توصل بتحميل المسؤوليه للتانيين وعدم تحمل المسؤولية، ولأي مدى مسألة الوقت بتلعب لمصلحة الثوار؟ وهيدا الشيء اللي بهمني، يعني أنا الثورة والثوار اليوم.
أنا رح أقول لك شغلة، كل العوامل ضد الثوار، كل العوامل ضد الثوار، والثوار هن الشعب الكادح المسروق المنهوب المنتهك حقوقه يلي كل يوم عم يدعسوا على راسه ألف مرة. بس هيدول دايما منعرف بالتاريخ انه دايما الشعب المضطهد والشعب المظلوم ربه معه. نحن كل العوامل ضدنا والله معنا، ما في، لانه بين الخير والشر مسيرة حرب مستمرة ونحن واقفين الى جانب الحق، والحق معنا، الحق رح يحررنا، الحق هو ربنا. مش ممكن بقى نحن نضلنا هالقد مظلومين. وما تنسي انه درجة الوعي عليت مؤخرا، صاروا يعرفوا انه انت رقم عند الزعيم، انت فترة من الفترات انه هن بلد ديمقراطي غير العالم العربي. لا يا عمي، بالعالم العربي كان عندي قذافي واحد، صدام واحد، مبارك واحد، ولكن انت عندك 20 منهم. هيدول 20 واحد في منهم قابعين على قلوب ورؤوس اللبنانيين من 50 سنة. لك اي ديمقراطية هيدي؟ بأضخم بلد بالعالم بيجي رئيس وبيعمل انجازات وبيقود العالم، بيقعد 4 سنين ماكسيموم، بيجدد 4 سنين وميرسي أوربوار، ولكن هن قابعين على قلوب اللبنانيين ورؤوس اللبنانيين من 50 سنة، في منهم من مطلع الثمانينات.
طيب دكتور اللي حضرتك عم تتفضل فيه كتير منيح، يعني أنا إضافة لرهانكم على الله، ودايما عم بتركز إنه في الله، شو رهان على شو رهان الثورة إضافة لالله اليوم؟ ما بتشوف إنه موقف السلطة بلبنان متصلب، ما في شيء بحركها، لا صريخ موجوع أو متألم فقير، يعني ما في شيء عم بحركها، يعني بوقت يمكن
أنا عم بركز على الله لأنه أنا مؤمن وربيت بمدرسة إيمان، وأقول من كان الله معه فمن عليه. إذا الله معك فالبقية تأتي. نحن في درجة وعي كبيرة عند الناس، في درجة مظلومية عالية جدا جدا، في على عينك يا تاجر قضاة ما بيعرفوا اسم الله، ما بيعرفوا شيء بمفهوم العدل، كلهم صاروا هيدا معه شقة بيقبض 5 مليون ليرة، يعني بيقبض 3000 دولار، واليوم صار بيقبض 1000 دولار، وبيقصد شقة ب$20,000 بالشهر انه بالروشة وبجناح وببيروت. معليش، هول الأمور صارت معروفة. القضاء حتى منه قضاء، 99% من القضاء مشلول. لما شافوا الثورة قوية صاروا يطلعوا بيانات مع الثورة، لما شافوا أن الثورة ضعفت صاروا يطلعوا ضد الثورة. للأسف في لبنان الموجات تركب على مصدر القوة، ولو كان مصدر القوة شيطان بحد ذاته. إذن نحن سنجعل من هذه الثورة حركة لا تنطفئ إلى أن نعود إلى دولة الحق.
أوكي.
ما بدنا غيرك.
كتير منيح.
نحن نعتقد رواه البعض يفسرها خطأ هي إنه دولة القانون، ولكن القانون بيكون جائر.
خلينا
إنها دولة الحق، هيدي اللي بدنا نسعى لها. بس نوصل لإلها بصير إحنا عنا مشهد ديمقراطي، أحزاب ديمقراطية تحترم مبدأ التداول على السلطة، تحترم قدرات الشباب الناشئة والمثقفة إنه تقدر توصل إلى مراكز القرار، نوصل إلى مفهوم التداول على السلطة من الأحزاب كلها السلطة. يعني ما معقول تكون أنت أمام رئيس حزب 50 سنة صار له، وما معقول تكون أمام رئيس مجلس نواب رح يصير له 50 سنة ويكسر كل الركورات.
دكتور سعد،
حضرتك قعدت 30-40 حضرتك سنة بعد حكم. ممكن تقولي لي انه تاتشر قعدت كتير ببريطانيا؟ نعم. تاتشر عملت انجازات، ميركل عملت انجازات كتير كبيرة، وتحاسب مرة حاسبت حالها لانه الشوفير عندها استعمل سيارته لخدمة بيته.
نعم. طب دكتور، بما انه عم تحكي بنجاح الثورة
بينه وبين رئاسة الحكومة، اما عنا في لبنان
طيب دكتور اوكي دكتور سعد، كتير منيح دكتور.
معمل للنفايات لك معمل إليه؟
نعم دكتور.
التزام لك التزام إليه؟
كي لا تنطفئ شعلة الثورة، خلينا نعمل شوي من النقد الذاتي.
نعم.
عن يعني أنا بدي أحكي بطبيعة الثورة ومن حرصنا على الثورة.
وأنا معك.
أوكي.
وعنا قراءة، وبارح كنت بمحاضرة مع اللبنانيين بأمريكا كنا عم نحكي عن هذا الشيء.
أوكي.
عن القراءة عن واقع الثورة اليوم.
أوكي.
للأسف
خليني أحكي بنقاط الضعف يلي عم تنحكى عن بالثورة. هالضعف غياب الاستراتيجية. أوكي دكتور سعد،
لما بتبلش
خليني كف السؤال إذا بتريد.
عفوا.
غياب الاستراتيجية، غياب القيادة الهرمية يعتبر من نقاط ضعف الثورة. هل اليوم بالجولة الثانية من ثورة 17 تشرين تمت معالجة هالنقاط؟
ما من شك انه ببداية الثورة وبالقوة يلي والزخم يلي انطلقت فيهم كانت الدافع الاساس اول شيء الى استقالة الحكومة.
نعم.
حكومة الرئيس الحريري. ولكن مع مر الوقت صارت تعرف السلطة كيف بدها تتكيف. أول شيء استخدمت الكنيسة لحتى ينزلوا جماعاتها على الأرض ويقولون يا شباب اطلعوا لنعطي فرصة لميشيل عون، لأنه هلأ طرد أسرته من القصر وحتى بناته ورح يجيبكم أنتوا صور. ضحكوا عليهم للصور، فكوا البوديوم. أنا عم بليك إياها بصريح العبارة لأني موجود كل يوم على الأرض. لما فكوا البوديوم هناك شيطان صغير استعمل الأساليب اللي كانت تستعمل من قبل رستم غزالي، حتى رستم ما تجرأ عليها ولا غازي كان عم تجرأ عليها. لذلك بقلك من هون أنا وصلت شخصيا كل الممارسات العاطلة من الضباط والقضاة والأمنيين والاعتداءات، ووثقتها كلا ووصلتها على مراكز يلي ممكن تحرك مسؤولية دولية تجاههم كلهم سوا. وثقتها وخلال 3-4 أشهر واستمر التوثيق من 17 تشرين إلى آخر من شباط 2020. إذا كانت تتذكري معي مثل ما كانوا يقولوا زعم المحاور في طرابلس، لما بلشت تصير في مناوشات بين أهل طرابلس والتباني، اليوم عم ببلش كل واحد مستغل ظرف الفوضى يلي بيقوم أو بيطلق مع انطلاق أي ثورة، ويقول لك أنا مثلا زعيم الحي أو ديك الحي. وشفناهم يعني بعين الرماني كان عندنا نموذج.
نعم.
بجل الديب عندك نموذج، في عندك واحد مرابي وعم يتاجر على اسم السلطة على اسم الثورة وبروح بياخد منافع من هون ومن هون. هيدول ما بيوصلوا وجدان الثورة. ثم أنه هيدول العقليات المتخلفة وغير المثقفة ما بتقدر تنتج بالمستقبل شيء بوجدانيات الثورة ولا بأحلام الثورة، لأنه هيدي طبقة لا تنتج. يعني الثورة بالنتيجة بدها علم، بدها متخصصين، حدا للبيئة، حدا للصحة، حدا للكهرباء، حدا للتربية، حدا بدك ناس مثقفين يقدروا يقدموا علم ويكونوا على قدر من الشفافية يقدروا يتحملوا.
طيب.
المسؤولية.
نعم.
يعني هدول الزعران بكرة الثورة بتلفظهم.
صحيح.
ورح ينعرفوا لو لقطوا شوية زعران، لو ساقوا ندفة عالم بالمصاري.
نعم.
في عندك نقاط ضعف أخرى.
نعم.
إنه بعض اللي عم يعتبروا حالهم هن طلعيين بالثورة للأسف بيطلعوا بحلقات بكل صراحة بيقولوا لك نحن وجهوني التوجهت مع منهم كنا بمحاضرة بواشنطن بيقولون خي إذا بتريد ما تجيب لي سيرة، إذا بتنقول أنا عندي رأي بيقول إنه المشكلة الكبرى إنه الدولة فاد سيادتها بسبب إيران وحزب الله والباقي تفاصيل. هني بيقولوا لا، بدنا خي نظبط الكهرباء والزبالة والمالية العامة وما نترك سلاح حزب الله، هذه مشكلة كبيرة وموجودة كتير وعم بتعاني منها الثورة لسبب بسيط، لأنه أنت لما بدك تحيدي سلاح حزب الله معناتها حيدت القضاء، معناتها حيدت البور، معناتها حيدت المرفأ، معناتها حيدت الحدود البرية،
يعني مسألة الأولويات
الحلفاء يلي مورثين بالزعرانات حيدتيهم من أنه يكون في عنا عدالة وكونوا عم يتساووا مع كل إخواتهم بلبنان. مظبوط، لانه على سبيل المثال للحصر، هل نقدر نحن نحاكم مسؤول لنبيه بري لو الحزب حاميه؟ هل نقدر نحاكم واحد بالتيار الوطني الحر وحزب الله حاميه؟ هل نقدر نحاكم واحد بالمرض او
دكتور سعد دكتور سعد
نعم.
اي دوزنه للتحركات أم ستبقى عفوية؟ يعني حضرتك ركزت مثل ما بفهم أنا أنه مسألة الأولويات، هل من أطر بالمرحلة المقبلة للتحرك، خصوصا أنه بالفترة الأخيرة عفوا دخلوا ناس على الخط وصار في عمليات تخريب، واليوم المشهد يتكرر أيضا.
ما من شك، يعني في كتير من المفكرين أو من الناقدين للثورة بيقولوا أنه أكيد إذا الثورة بقيت سلمية. امبارح عنا صديقي العميد علي عواد بيكتب بيقول إنه بده الثورة الغندية، هو إنه كتير لازم تكون مسالمة، أبدا النمط الغندي موجود فيها لكتاباته. أنا بالأساس من هيدي المدرسة، وأنا بالأساس من عدم استيفاء الحق بالذات، ولكن إذا هذه السلطة لم تتعلم إنه تصوري تجرأت بالشهر المنصرم انه تقول بدي هيركات، تجرأ يقول رئيس الحكومة انه المبالغ فوق 100,000 باول طرح، وانا بيني وبينك هذه القضية بشكل عام لا يعرفوا انه هذه الحكومة جاي تنفذ اجندة معينة. باخر اللقاءات مع الجالية اللي عملتها كانت ب 25 ايلول الى حدود 12 تشرين، قبل الثورة بخمسة ايام رجعت هونيك بعدة لقاءات كانت سبقت هيدي السفرة وقبلها وبخلالها كانت تجي صبية مسؤولة عن الاغتراب لتيار الوطن الحر وعلاقتها مباشر دغري مع رئيس التيار. كانت كل ما روح أنا على لقاءات وبدون ما يدعوها تكون موجودة، وطبعا بدها تاخد صور مع الكل لترفع تقريرها انه هي عم بتغطي كل نشاطات الاغتراب. وإذ بس وصلت لهون بالأسبوع الأول من تشرين الثاني بعد استقالة الحريري ورفضوا مشاركة بحكومة جديدة، بتقلي بليز عمول معروف عمول دعاية بخطاباتك لحسان دياب، قلت له أنا ما حدا بقلي شو بدي أعمل، أنا بقلي بعمل يلي أنا مؤمن فيه ولن أقوم بأي عمل حتى الثورة والشارع منه ما بده إياه. لذلك بتمنى عليك، وبما أنه خط مراقب من المخابرات اتمنى عليك اوعى بعد تحكيني. هيدي بأول أسبوع من تشرين الثاني. بأول كانون صار حسان دياب سمي لرئاسة الحكومة. قالت لي بتمنى عليك تتجاوب، ونحن حسان دياب رجل مستقل وبده يشتغل مع الثوار ومدري شو، وأنت ممكن تكون تمارس دورك كمحامي كوزير عدل معه. قلت له أنا ما بصدق أنه 69 صوت يلي سموه لرئاسة الحكومة، ما بصدق أنه هيدول بيأمنوا بالثورة، هيدول بيأمنوا كلهم بولاية الفقيه أو صاروا أدوات عند ولاية الفقيه. قالت لي لا مش مزبوط، واسمح مجال يحكي معك. بعد يومين بيتصل فيي حدا من مكتبه بيقول لي دولة الرئيس بده يحكيك كرمال تتعاون انت وياه حسب الوسيط يلي توصل بيناتنا. قلت له ما في داعي، لأنه بوقتها قلنا له هو ما رح يحمل هيدا الخطاب وما بقى بيقدر، لأنه كل اللي صوتوا له 69 صوت سموه لرئاسة الحكومة، هيدول الأشخاص هن من بيئة حزب الله وولاية الفقيه، هن أدوات عنده، ما بيقبلوا يحملوا 15-59 وصولا لل 17-01 أكيد وصولا لتطبيق الطائف بكل أشكاله، يعني ما بقى في سلاح غير شرعي طبعا وكل مطالب الثورة. وانقطعت العلاقة، ولكن بخلال المناقشات ما قبل اتصال مكتب حسان دياب فيه كانوا عم بيقولوا انه هن بدهم يلاقوا حل. بوقتها كانوا مقترحين كثير اسامي غير التشكيله الحاليه، واذا بتتذكري معي بحلقه على الام تي في جابوا حدا من بيت زياده، فيليب زياده من برا يلي خض الدنيا بصور وفلومته من برا.
نعم نعم
دكتور معطر
دكتور سعد، الوقت صار ضيق كثير، بدي اسالك.
وقتها كان في اساس الاراده انه في مستقلين، طلع ما في مستقلين، في ممثلين عن الاحزاب يلي شاركت بالحكومه. بس الفكره الاساسيه كانت حمل حاكم مصرف لبنان على التنازل للدولة منه من دون قانون على 25 مليار مدينة للحكومة، مشان يقدروا يطالبوا صندوق النقد يقولوا له نحن خففنا 25 مليار لحتى يجيبوا 25 مليار ويدخوا سيولة
دكتور
بالبلد.
ماذا عن المغتربين خصوصا كانت تحركاتهم موازية لتحركات اللي عم بتصير بلبنان؟ يعني نعم. كيف عم بيساعدوا وكيف عم تتواصلوا معهم، وهل الاتصالات أو التواصل مقطوع خصوصا بوجود المشاكل يلي معروفة اقتصاديا وسياسيا وما إلى هنا وكورونيا إذا بدك؟
طيب أنا بقولك إنه اليوم نحن عم نحاول نفعل الاغتراب مش على قاعدة مساعدة اللبنانيين،
نعم،
على قاعدة أول شيء يساعدوا أنفسهم، لأنه المغترب الدائم برا بالنتيجة ما عنده هوية حقيقية. لو أخذ هوية الوطن اللي صار فيه، بس تاريخه وأجداده وحياته أو حياته الامتدادية من 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 أول ما خلق، وين ربي، وين أخذ هوية، وين ناضلوا أجداده لو وصلوا له لهون، ما عنده هوية برا، هويته هي لبنان. بدنا نقنعه هيك، عم نقنعه هيك.
نعم.
بعدين بدنا نقول له نزال على لبنان مش لتضحك عليه انه لك بسوق ولك الادارات عندهم وتتمسخر، او بس تجي تشرب كاس عرق او شيء او تاكل المازه اللبنانيه وتشوف الاحبة وتفل، لا، نزال لتحت وشارك بصنع القرار السياسي. لانه هن كل حياتهم وضعوا العقبات، هيدي البيئة السياسية الموجودة طبعا باستثناء بعض النضاف، وضعوا العقبات امام الاغتراب، لانه الاغتراب بيفكر بمنطق الدولة وهن بيفكروا بمنطق غياب الدولة والدويلة.
طيب دكتور، بسؤال أخير معنا نص دقيقة، على أي مفترق طريق يقف لبنان برأيك اليوم؟
هو مفترق صعب جديد، صعب كتير، بين الحق والخير، بين الله والشيطان.
نعم.
على المواطن أن يختار، إذا بيريد الحياة وبيريد مفهوم الدولة وبيريد يأسس مستقبل واعد لأولاده، عليه أن يكون سائر، عليه أن يخرج من هذا، يخلع كل ثياب التقليد السياسي الممل المستعاد المتكرر غير المنتج اللي ما جاب له إلا الويلات والمآسي. خليه يكون ثائر، يرفض ويغير، يتحرر من ارتباطاته مهما كانت، لأنه النظيف اللي كان بيحبه رح يضل نظيف، والمجوي رح يضل مجوي، وبالتالي الخيار هين عنده، ما يضيع كتير، يكون بالثورة، يكون إلى جانب لبنان الواعد. نحن نصنع المستقبل، ما يخاف من أي عقبة، لأنه رح أعطينا نموذج أخير وقل له سوريا ما كانت رح تخرج أنا ذاك من لبنان.
أوكي.
وخرجت.
نعم.
بقدرة قادر آمن. وما في مؤمن بيخسر قضيته.
نعم.
ما مات حق وراءه مطالب.
المحامي الدكتور أنطوان سعد، أنا بشكرك، على أمل أنه يكون لنا لقاء جديد. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وزميلاتي سيدة مخلوف وسيزان معلوف. بشكركم أعزائي المستمعين، بقلكم إلى اللقاء.